الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداهم، أما بعد، فنستنيحكم أيضا هذا المجلس كي يكون كتنويه المجلس الماضي مقدمة لما سيبدؤه من مجالس بإذن الله تعالى. ولعل من قصدي في ذلك أن يكون العدد أكثر حظا، لأن كثيرا من الإخوة لم يعلموا بعد بأن الدرس قد بدأ. الأمر الثاني، بعض الهموم الدعوية التي تضغط بشدة على ذهن وقلب المرء حتى تكاد أن تحول بينه وبين كثير من المجالس. الأمر الثالث، أريد أن أحدث إخواني بأمر لابد أن يستمسكوا به، لأنه لا يأتي يوم إلا والذي بعده هو أشر منه، وكما يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها. فينبغي أن يكون الإنسان أشد حرصا على الخير في وقته دون أن يتفلت منه. أرأيت حرص أهل الدنيا على دنياهم؟ فينبغي أن يكون أيضا حرص أهل الدعوة على دعوتهم أشد وأعظم، فإن الأيام تنسلب والأعمار تتسرب والأوقات تمضي سريعا، ولابد الإنسان أن يتخذ ذخيرة وزادا له في غده قبل أن ينسلت العمر منه دون أن ينسى. لهذه الأسباب كان هذا المجلس، وأردت أن أجعل هذا المجلس في قول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآيات بها مجموعة من الأوامر وبها أيضا مجموعة من النواهي. هذه الأوامر وهذه النواهي يمكن أن تشكل منهج للداعي إلى الله. والملاحظ أن الإخوة الذين يسلكون طريق الدعوة مع ما يبذلون من جهد هم مقصرون. أنا أعلم بعض الإخوة في بعض البلاد استطاعوا في فترة قليلة أن يقلبوا موازين قراهم وبلادهم، أن يقلبوا موازين هذه القرى وهذه البلاد، طبعا لصالح الدعوة، لا أقول لصالح أمريكا أو روسيا، ولكن لصالح الدعوة. مثال من هذه الأمثلة، هناك أخ كان متفوقا في إحدى الكليات العملية، كلية العلوم، وكان حقه أن يعين كل سنة امتياز، ولكن كما هو معلوم بأن بنت رئيس القسم لسه داخلة القسم، والقصة الخماسية ما عادش فيها إلا 2 معيدين فقط، فلو تم تعيينه فيضيق فرصة تعيين هذه البنت فأغلقوا باب التعيين حتى تكون الفرصة أكثر لهذه البنية. الشاهد أن هذا الأخ تخرج ولم يعين في القسم، فلم يجد كثيرا، ولكنه انقلب إلى قريته، وهذه القرية كنت أسميها كوفة المكان الفلاني، أهلها متنمرون رقاة قساة القلوب لهم الأكباد، لا يقبلون خيرا ويردون كل بر. هذا الأخ بدأ إن هو أنشأ كتاب صغير للأطفال، وأخذ يعلمهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وشيئا من السنة، وشيئا فشيئا الأطفال في الابتدائي صاروا في الإعدادي صاروا في الثانوي دخلوا الجامعة، استطاع هذا الأخ بعد فترة وجيزة حوالي 7 سنوات أن يغير موازين هذه القرية وأن يدخل كثيرا منها في الالتزام وتغير وجه هذه القرية تماما. وفي الوقت نفسه كان بابا طيبا للكسب. سألته: لو طل منك أن تسافر، وأخوه يعمل في الكويت، لو طل منك أن تسافر لماذا لا تسافر؟ قال: هنا أفضل ما سفر، لأنه فتح دكان صغير به أحذية وأدوات مدرسية وبعض الأشياء الحلوة وما إلى ذلك بجوار الكتاب، فكان هذا المحل الصغير يغذى من جملة الزبائن الذين يأتون إلى الكتاب، فكان رزقه واسعا، كان رزقه واسعا. فإذا كان الموظف بيأخذ 100 جنيه كان هو بيأخذ 500 جنيه، وأحيانا يصل إلى 1000 جنيه، ويدخل بالأولاد المسابقات، فكان رزقه واسعا، وهذا ببركة ما صنع. هذه صورة عملية حقيقية واقعية، صورة حقيقية واقعية. استطاع أن ينفع أمية وأن يعلم القرآن وأن يعلم السنة وأن يدعو إلى الله وأن يثنى ناسا كثر، ونحن في حاجة إلى مثل هذه النماذج المؤثرة، لسنا في حاجة لكلام وضجيج، فيكون حالنا كحال القائل: مالي مالي إيه؟ قلت لكم مرة الفات: مالي أسمع جعجعة ولا أرى سحنا. إلى جعجعة ولكن ليس هناك من مردود أو أثر. وهناك نماذج وفقها الله تعالى بكثير من الخير، وجعل الله تعالى على يدها فلاحا ونجاحا. مثال آخر: هذا رجل تاجر في إحدى المدن الكبيرة في محافظتنا، منهجه لا أقول هو منهج السنة والجماعة، ولكن له متفنن فيه بعض المخالفات، ولكن متفنن. هذه البلدة ليس بها دعوة أصلا، ويغلب على أهلها أنهم يقومون بصيد الأسماك. مدينة استطاع هذا الرجل بفضل الله عز وجل في خلال 7 سنوات أن يدخل كثيرا من شباب هذه القرية في دعوته. فترة وجيزة بالجد والتعب والاجتهاد والسهر والبذل والقدوة الصالحة والدعوة الصادقة والصبر على الأذى، كل هذه أشياء رأيناها وكان لها أعظم مردود في نشر الدعوة وتثبيت أهلها. إذا الدعوة لابد أن يكون فيها ابتلاء، ولابد أن يكون فيها صبر، ولابد أن يكون فيها بذل، ولابد أن يكون فيها قدوة، لأن الدعوة إذا لم يقم بها قدوة باءت هذه الدعوة بالفشل، باءت هذه الدعوة بالفشل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسس مجموعة عظيمة من الصحابة بمكة، كل واحد منهم كان يعد أمة، كان يعد أمة. وعندما تنظر تجد بأن قادة الفتح وولاة الأمصار والدعاء إلى الله والقراء كان معظمهم من المهاجرين، كان معظمهم من المهاجرين: عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، خالد بن الوليد، كلهم أبو موسى الأشعري، كلهم كانوا من المهاجرين، كلهم كانوا من المهاجرين. الذين تبوأوا مقام الخلافة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين. وليس في ذلك الذراع بمقام الأنصار، فإن حبهم من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لابد أن نحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وألا نسفل مكانتهم عن درجتهم، فإن للصحابة مقامات معلومة ودرجات محفوظة، فلا ينبغي لمقام أن يرتفع على المقام. الصحابة مش كلهم مقام واحد، الصحابة مقامات ودرجات، ولكنها درجات لا تتساكل، ولكن يعلو بعضهم بعضا، يعلو بعضهم بعضا، وكلهم في درجة عظيمة من الرضوان والترضية والتزكية أثبتها ربنا سبحانه بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الآيات تشير إلى منهج ينبغي أن يلتزم به الدعاة إلى الله، وينبغي أن نحاسب أنفسنا إلى هذا المنهج، فاعتبر هذا المنهج ميزان، وحط نفسك على هذا الميزان، وأين أنت من ذلك المنهج. أول أمر، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. ده بعض الصفات لكتاب الله عز وجل. كتاب الله فيه الصفات غير موجودة إلا فيه. نمرة واحد، أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكل كلام غير كلام الله عز وجل فهو قابل للاضطراب والتناقض والتردد، إلا ما كان من شأن كلام رسول الله، لأنه من جملة الوحي. قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلام قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل، تكلم الله تعالى به حقيقة. فلما كان القرآن كلام الله حقيقة، أودع الله تعالى فيه كل ما يصلح العباد من أمور المعاش والمعاد. كل الأمور التي بها ينصلح الناس في حياتهم وينالون به الخير في أخراهم، أودع الله تعالى كل هذا الخير فين؟ في كتابه، في كتاب. إذن كل الخير موجود في القرآن، كل الخير موجود في القرآن. ولذلك قال الله واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن القرآن وحي من الله. النمرة 2، الكتاب ليس فيه تردد ولا اضطراب. ثم تجد الأمر واتلو، ما المقصود بالتلاوة؟ التلاوة يقصد بها أمران، الأمر الأول القصد والحكاية، الأمر الثاني الطاعة والعمل. إذن هذان معنيان للتلاوة. المعنى الأول القصد والحكاية، كقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا. إذن التلاوة معنى ليه؟ أخبرهم، أنبئهم، قص عليهم. إذن معنى الإنباء والإخبار والقصد. إذن أول معنى من معاني التلاوة. إذن التلاوة الإخبار، الحديث، الإنباء، القصد، الحكاية. إذن دي أول معنى من معاني التلاوة. المعنى الثاني الطاعة والانقياد والعمل، الانقياد والطاعة والعمل. ومنه قوله سبحانه واتلوا ما أوحي إليك. ما هنا الموصولية في هذا السياق تشعر بالعموم. يبقى واتلوا ما أوحي إليك، أي اتبع الذي أوحي إليك، اعمل بالذي أوحي إليك، انقذ للذي أوحي إليك. إذن التلاوة هنا معنى إيه؟ العمل والانقياد والاتباع. إذا الإنسان لابد أن يعمل بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فلابد من الاستمساك بالعمل والانقياد والطاعة. إذا أول حاجة لابد لله إلى الله أن يكون إيه؟ عاملا بالوحي، منقادا إلى الوحي، مستمسكا بالوحي. دي أول حاجة في الدائرة الله. الدائرة الله لو قصر في ديت تفشل دعوته، تفشل دعوته. نحن لا نتهم كل فاشل في دعوته أنه قصر في ذلك أبدا، ولكن نقول إن الفشل في الدعوة يعني خلل، خلل. وليس هذا الحديث مرطبا لأجداد الفاشلين في دعوتهم. وحديث عبد الله بن عباس: عرضت علي الأم البارحة فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد. كلا أن يكون النبي فاشلا في دعوته، ولكن أول حاجة أن يشعر الداعي إلى الله أنه لم يقصر، وأنه ليس مزدوج، وأنه لم يفرط في مقام القدوة ولا الإمامة بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. ممكن يكون إنسان ناجح عنده كلمات كثيرة جدا سمعوا كلامه، بس بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه هو فاشل، هو فاشل، لأن الخسران العظيم يا إخواني ليس في الدنيا، ولكن الخسران العظيم يوم القيامة، الخسران العظيم يوم القيامة عندما يدخل ناس الجنة فيأتي هذا الداعي ليدخل النار فتندلق أقدامه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيطلع عليه أهل الجنة: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كان له أتباع وله ناس تأثروا بدعوته ودخلوا في دعوته كثيرا وانتفعوا بدعوته. نسأل الله تعالى ألا يفضحنا يوم القيامة، نسأل الله تعالى ألا يفضحنا يوم القيامة. كده أنت اللي كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر وتدينا الطريق إلى الله، إيه اللي حصل لك؟ فقال لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. فكان حظه أن يكون في هذا الدرك المسترك وفي هذا الحطيط الأسفل تندلق أقتابه تخرج أمعاؤه، فيدور بها أي في جهنم كما يدور الحمار في الرحى، سأية حمار عينه مربوطة وقاعد يمشي وقاعد يمشي في السأية، نسأل الله تعالى العافية. إذا هذا فشل، هذا فشل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يعني يقولنا ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي لم يؤجروا على عملهم شيئا، فضل سعيهم أي لم يؤجروا على عملهم، يقرأ قرآن، يدعو إلى الله، يطلب علم، يجري هنا وهناك، وبعدين ضل سعيهم، ضل سعيهم، نسأل الله رب العالمين، ضل سعيهم أي لم يترتب على سعيهم الأثر المرجو من حصول الأجر. ومنهم ضل السمن في العسل. يعني ايه ضل السمن في العسل؟ اي تاه السمن فلم نجد له اثرا. الحلقه لما يجي تطبخ الرز تحط معلقه السمنه في الحل، وانت المعلقه السمنه دي بيكون لها اثر الكنه ولا بيضيع اثرها؟ بيضيع اثرها. كذلك الذين ضل سعيهم، يبقى له سعي، له سعي، ولكن هذا السعي لن يترتب عليه أثر في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنصوص على العطية. إذا الفشل ليس بقلة الأتباع وقلة الأعوان وقلة المؤيدين وقلة الإخوان، فإن هذا من البلاء، ولكن الفشل أن تسعى ولكن لا يترتب على سعيك إيه؟ أجر. لا يترتب على سعيك أجر، يعني مصيبة، مصيبة طلعاء لا يثبت عليها شيء، تجري وتنفق وتتكلم وتعمل تجر هنا وفي النهاية ما فيش أجر. يا إله، شيء صعب جدا، أمر صعب جدا. إذا لابد للداعي الناجح إن هو يستمسك بالوحي، يتلو الوحي، فإذا تلاه بلسانه فلابد لهذه التلاوة أن تتضمن الانقياد والطاعة والعمل، الانقياد والطاعة والعمل حتى يكون قدوة في نفسه. لابد الداعي إلى الله بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه يشعر بالفعل أنه على شيء، إنه صاحب رسالة، إنه هو مع تقصيره بس واقف، واقف على الثغر، لم يبرح هذا المكان، بالضبط زي الجندي اللي الضابط قال له ما تتحركش من المكان ده، لان لو اتحركت من هذا المكان اليهود هيخشوا المعسكر بتاعنا ويقتلونا. الجندي يعمل ايه؟ نفسه ينام، بس كل ما يجي ينام يقوم حاطط ايده على راسه كده عشان يفوق، واقف على سقف ما يقدرش ينام ابدا، ما يغفلش حتى لو قصر فعل من الوافع، يقعد يرقد شويه بس يعني صحي، يعني صحي، يلتفت ذات اليمين وذات اليسار، لا يترك مكانه ابدا لانه عليه على سقف، حتى لو قصر لا يترك مكانه، حتى لو فرط لا يترك مكانه، حتى لو ضعف لا يترك مكانه، لانه صاحب رساله. إذا كيف نكون صاحب الرسالة؟ أن تتلو الذي أوحي على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب هذا القرآن أن هذا القرآن لم يختلف مع الزمن ولم يتغير مع الدهر، لم يختلف ولم يتغير. أين التوراة التي كتبها الله تعالى لنبيه موسى بيده؟ أين التوراة؟ أين هي؟ لا وجود لها. بعد ما مات سيدنا موسى انتهت التوراة، راحت التوراة. عندما مات موسى ذهبت التوراة. الإنجيل بعد أن رفع عيسى ضاع الإنجيل. أين الزبور؟ ضاع الزبور. أين صحف إبراهيم؟ ضاعت صحف إبراهيم. الله، إذا كل الكتب التي حملتها الأنبياء واستكنت فيها شرائع الأنبياء غير موجودة هذه الأيام. ما هو الكتاب الأوحد الذي أبقاه الله تعالى؟ هو القرآن الكريم. يعني معنى ذلك أن القرآن إذا بقرأه هو نفسه اللي كان بيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة نعم، وهو نفسه اللي كان بيقرأه الصحابة، أيوة نعم. قال لا، فإذا كان القرآن هو القرآن لم يتغير ولم يتبدل مع السنين. شوف الأجيال تنقلت القرآن، كم واحد تنقل القرآن؟ ملايين ومليارات، ومع ذلك لم يجرؤ أحد يزود فيه حرف واحد أو ينقص منه حرف واحد، بل لا يزال الناس يحفظون القرآن، فإذا أخطأ رجل في القرآن رده الناس. يعني قلت الحمد لله إلى خلق من كله، الحمد لله كل يردوني يا إلهي. الناس لا تقبل أبدا أن تخطئ في القرآن، لدرجة إن إحنا اعتبرنا إن معيار الصدق والصحة كتابين، القرآن والبخاري. لما واحد يغلط في كلمة يقول لك يعني يا أخي أنا غلطت في القرآن، أو يقول لك يا أخي أنا غلطت في البخاري، ده هذا كلام نجده. إذا الله سبحانه وتعالى أوجد القرآن باقيا معصوما من الخطأ والزلل في هذه الأمة، ليه؟ حتى يقرأ، يتدبر، يعمل به، يستمسك به، ينقاد الناس إليه، يوجلوا ما أوحي إليه. وما هنا فيها معنى العموم للدلالة على أن كل شرائع الوحي لابد أن يستمسك به. إذا الرجل حامل الدعوة ما يفرش بعض الشرائع، كل ما يعرفه من شرائع الله لابد أن يستمسك به، لأنه صاحب دعوة. يبدل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلمات، كلمات القرآن لا تختلف ولا تضطرب، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد ملجأ تلجأ إليه أو حما يحميك أو قوة تقويك من غير القرآن. إذا ملاذ المؤمن وحماية المؤمن وحصن المؤمن القرآن الكريم. جرب المسألة في آخر حديث، أنت حزين، حزين حاجة كربك وهمك، بدل ما تقعد تشتكي للناس هات المصحف واقرأ القرآن، هتجد بالفعل إن في القرآن تلواك، في القرآن تلواك. وهذا الكلام مجرب، اقرأ أي صورة، مش أقول لك صورة معينة، من ذلك صور دي صور، دي صور الحزن، ودي صور الفرح، ودي صور المرض، هات أي حاجة في القرآن واقرأها، ستجد تلواك. وحي ظلمك وقلبك يكاد أن يتقطع، اقرأ في القرآن تجد سلواك. حصل أي مشكلة اقرأ في القرآن تجد سلواك. ها انت فرحان وعاوز ان انت تضب هذا الفرح، اقرأ في القرآن تجد ما يضبط أمرك. فالقرآن أودع الله تعالى فيه الخير كله، أودع الله تعالى فيه الخير كله، ولذلك أمر الله بقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن ده أول أمر. كم دخلنا عشان ننفذ؟ نريد أن ننفذ. إذا احنا عاوزين نتعلم من هذا المجلس لننفذ، الأول حاجة الأمر بماذا؟ بتلاوة القرآن المتضمنة معنى الطاعة والانقياد والامتثال. طيب الأمر الثاني، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده الأمر الثاني، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لو انت اصبحت قدوة واستمسكت بالوحي سيشرح الله تعالى قلوب بعض الناس ليتبعوك وينقادوا لك ويمتثلوا هذا الوحي، مش يمتثلوا كلمة، يمتثلوا هذا الوحي. فالناس عندما تطيعوا الأئمة لا يطيعونهم لذواتهم وسقوطهم، وإنما يطيعون الأئمة لما يحملونه من الوحي. فلما كان العالم مبلغا عن رب العالمين انقاد الناس إليه. يعني في الحقيقة الناس ما بيطيعوش العلماء لأشخاص ولا حلاوتهم ولا سواد عيونهم ولا لفخامة أجسامهم ولا لما ينفقونه على الناس من العطيات والهدايا أبدا، وإنما يطيعون العلماء لما يحملونه من الوحي، لما يحملونه من الوحي. ولذلك واجب على العالم أن يبين الوحي كما يحب ربنا تعالى ويرضى. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذا العالم إذا أراد أن يبين فعليه أن يبين بالبرهان الواضح بالبينات والزبر. طيب طب الناس اللي هيتبعوا هذا العالم او هذا الداعي او ما الى ذلك، ما الواجب عليه نحوهم؟ يعملهم كده طبقات، طبقه المستقيم وطبقه المقربين وبعد كده طبقه المبعدين. طب على اي اساس يتم هذا التصنيف؟ هيتم هذا التصنيف على حسب التزامهم واستمساكهم، أم يتم ذلك التصنيف على معيار آخر؟ إذا تم تصنيف الناس من معيار الديانة فرح الداعي إلى الله. يعني كلما ازداد هذا الرجل استمساكا كلما ازددت له حبا، كلما ازداد رجلا للدين كلما ازددت له حبا، إذا هذا جيد. لكن إذا صنفت الناس بمقاماتهم في الدنيا أو بحظوظ أموالهم أو بما ابتلاهم الله تعالى به من منصب أو شرف أو وجاه، فاعلم أنك من أشد الناس خسارة. يعني لو وجدت الداعي إلى الله رجل غلبان مسكين لا ينظر إليه ولا يأمى إليه، أكلمك أبوك شيخ قال لي شاطر شاطر، بينما لو واحد بقى منصب على بتاع اهلا وسهلا ياخذوا بالاحضان ويفل بقى وقته، اعلم ان هذا فشل وهذا ضلال وهذا لا يجوز. بل لابد للداعي الى الله عز وجل ان يعاير الناس بما يحملون، ليس من شهادات او مناصب او اموال، ولكن بما يحملون من حب لهذا الدين. طبعا عندنا مثال لهذا الامر، مثال ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امن به معظم من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء. وهذا حديث الصحيح حديث ابي سفيان لما دخل على هرقل، هرقل ساله ومن اكثر من يدخل في دينه؟ قال قليل الضعفاء. هرقل قال له يزيدون ام ينقصون؟ قال ايه يزيدون. قال هكذا ادعو الرسل. الله ده ملمح خطير جدا. بل محروم جدا. زي ما الناس اللي بيحملوا الدعوة هم الناس البسطاء، الناس الضعفاء، ناس الغالب. وإلا في عندنا ناس أقوياء كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد، ولكن الغالب الجمهور الأعظم السواد الأعظم في الذي يحمل دعوة هم البسطاء، هم البسطاء الذين يحملون الدعوة رغبة ورهبة. الناس دول بسطاء جدا، بلال، عمار، صهيب، الناس بنات بسطاء، فملابسهم رخفة، لا يستعملون العطور الفخمة، وليس عندهم الجبب ولا الملابس الفخمة الطيبة المزينة المقتولة المكوية الزاهية التي تأخذ بالألباب. هدومهم بسيطة وحياتهم بسيطة خالص يعني، وأحيانا ربما تفوح رائحة العرق من جبابهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لرؤوس قريش هلموا إليه، تعالوا اقعدوا معانا كده واسمعوا الحق. قالوا لا، عاوزنا نسمع لك يا محمد، اجعل لنا مجلسا غير مجلس هؤلاء القوم. انت عاوزنا ونحن علية القوم ان نجلس مع هؤلاء الناس الاراجل؟ انؤمن لك واتبعك الارذلون؟ ينفع كلام ده؟ ينفع على راجل به كبير اقعد مع راجل غلبان، راجل بسيط هدومه رثه وربما تقوم بقعه؟ ازاي ينفع كلام؟ ما ينفعش. اعمل مجلس وحدنا واعملوا مجلس وحدنا. كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل، والخبر صحيح، كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل، فانزل الله تعالى قرانه: ولولا ان ثبتناك يا رسولنا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. اذا لا، لا يا رسولنا، فالمؤمنين الضعفاء دول هم اللي بيشتروا الدعوه، ما تفرطش فيهم، لا تفرط فيهم، بل اصبر اصبر ولا تنظر الى هؤلاء القوم. فدائما تجد الملأ من القوم وتجد المؤمنين، الملأ عيلة القوم، اصحاب النفوذ، اصحاب الوجهات، اصحاب المناصب، اصحاب الاغراض والاهواء، لا يريدون الا رفعة انفسهم. فلو رفعت لأنفسهم أتت مع الدعوة يدخلون الدعوة. إذن أصحاب الحبوب عندما يدخلون الدعوة لا يدخلونها لرفعة الدعوة، وإنما يدخلونها لرفعة أنفسهم. لكن أصحاب الآخرة البسطاء عندما يدخلون الدعوة فإنهم يحملونها، يحملونها. لا أقول ليس معنى هذا أنه ليس هناك من أصحاب القوة والبأس ما لا يدخل في الدعوة، لا، هناك عمر بن الخطاب كان صاحب بأس وقوة، حمزة صاحب بأس وقوة، أبو بكر كان من كبار تجار قريش، عثمان بن عفان كان من كبار تجار قريش، كانوا أصحاب الوجهات والأموال. ولكن ماذا صنعوا بوجهاتهم وأموالهم؟ ده هو المعيار. يعني صاحب النفوذ والقوة والمال عندما يدخل الدعوة لابد أن يجمد كل الإمكانيات لصالح الدعوة، كل إمكانياته العلمية أو الجسدية أو المالية، لابد أن يجمد هذا كله لصالح الدعوة كله، كما صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر كان من أكبر تجار قريش، وهو الذي تسبب في إسلام كثير من أهل قريش. المحل بتاعه كان عامله إيه؟ ملتقى لجذب الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل. شفت راجل تاجر بقى، فالناس بيخشوا تطلع فيصطفي منهم وينتقي. ولذلك أسلم على إيه مين؟ عثمان بن عفان وطلحة والزبير وكثير أسلموا على يد مين؟ أبي بكر. طب هل أبو بكر خاف إن التجارة بتاعته تروح؟ ما خاف من ذلك الأمر، وما كسبت تجارته بل زادت تجارته وأنجع في تجارته. إذا أصحاب النفوذ أو الأموال أو ما إلى ذلك لا بد أن يقدموا معيارا يدل على صدقهم في قبول الدعوة، يبذله أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يعمل ايه؟ يروح للضعفاء من المسلمين العبيد يحررهم. ابوه يقول له يا ابني ما تشوف عبيد اقوياء شويه، شوف عبيد اقوياء شويه، ما انت شايل الضعفاء الغلبه دول. ولكنهم مسلمون، اذا جند ماله لخدمه دين الله عز وجل. ايضا في الهجره انظر ماذا صنع ابو بكر وكيف كان بلاؤه في الهجره رضي الله تعالى عنه، وانظر كيف كان يبذل بذلا عظيما حتى كاد الصحابه ان يبتلوا ببذله. كل ما واحد يساب ابو بكر يجد ان ابو بكر ايه قد سبقه واتى وطلع علينا ابو بكر، يجدوا ان ابا بكر قد سبقه، يجدوا ان ابا بكر قد سبقه. اذا هذا امر موجود، اصحاب الوجهات الاموال كذا 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 لابد ان يقدموا دليل صدق على دعوتهم انهم يبذلوا. فالناس المستضعفين في الغلاب البسطاء دول بقى لا تعد عيناك عنهم. وقبل كده واصبر نفسك مع مين؟ شو كلمة مع، مع ما تدل على المصاحبة، مفيش فواصل بين الداعي والمدعو، في محاككة اصحاب في القضية. لما اقول سرت مع القمر يبقى القمر معايا استظل به واستضيء بنوره، ها؟ فكلمة مع فيها معنى المصاحبة الاقتران. إذا لابد للداعي أن يصاحب المدعوين وأن يقترب منهم وألا يجعل بينه وبينهم فواصل أو حواجز. الكلام ده مستفاد من كلمة إيه؟ مع. لابد أن يتفقدهم، أن ينظر أحوالهم، أن يخبر خبيئتهم، أن يقف على دواخلهم، وليس من شأنه أن يخبرهم. يقول له يا أخي على فكرة أنت أخي بكاش، بتظهر أنت راجل مهتم وبتاع بس أنت بكاش. أنت أخي الحبيب أنا أنت بتكذب في بعض المواطن وأنا أحصلت عليك كذب كذا وكذا وكذا. الثالث على فكرة أنت بخيل جدا ولا تنفق في الدعوة ودليل كذا وكذا وكذا. لا بتعملش كذا. اعرف الاخطاء وصلح دون ان تتكلم. يعني ما تقولش لواحد تعالى انت فيك اخطاء كذا وكذا وكذا وكذا. وليه يقول لك يا اخي كل عيوبي ورحم الله انا لا عيوبي، لست انت من الصحابه او التابعين. لاني لو اهديت لك عيبك لانقلبت ولفتت، ولكن لابد من المقاربه. قال النبي عليه الصلاه والسلام قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. إذا لابد من المقاربة والسداد حتى في النصح، وليس من شأن الداعي الذي أوقفه الله تعالى على مخبوآت المدعوين أن يصافحهم بأخطائهم وعيوبهم، ولكن يحاول على الأيام والسنين أن يعالج هذه الأخطاء ما استطاع إلى ذلك من سبيل. ولذلك قال واصبر نفسك. يعني يا رسولنا ويا من تقوم في هذا المقام الجليل ستجد عيوبا وأخطاء وأمورا ربما أنت لا تتصورها، تحتاج إلى المكابدة، تحتاج إلى المصابرة، فاصبر. وكلمة صبر دي فيها معنى المرارة، كلمة صبر فيها معنى المرارة. ولذلك النبات اللي بيزرع في الصحراء وبيطلع منه النبات الطعم المر بيسموه الايه؟ الصبار. الصبار لان فيه مر جدا، طعمه مر جدا. ولا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الايه؟ الصبر، حتى تلعق المراره. كل حاجه فيها تفوق ووصول وعلي ودرجات ومقامات لن يوصل اليه الا بالتعب، والتعب مراره. ايها احسن انا نام ولا اسهر؟ الواحد ينام قرر العين ما شاء الله يتمطع كده ويتقلب يمين وشمال، واخد حظ ينام من الساعه 9 يقعد الفجر ما شاء الله ينام له 19 ساعات، ايه المشكله؟ طب لما تقعد طول السهران ده مراره ولا مش مراره؟ مراره وتعب. ولذلك فرق بين طالب يجيب امتياز وطالب يطلع بالزق. اللي بالزق ده يا دوبك بيذاكر على قد لو ذاكر، بينما صاحب الامتياز يجيب امتياز وتفوق بالفعل بيتعب تعب كبير جدا سواء في التحصيل او كيفيه التحصيل. في التحصيل او كيفيه التحصيل. ممكن طالب يذاكر كتير جدا بس ما يوفقش، وممكن طالب يحصل بس يعرف كيف يحصل، ازاي ننظم الماده وازاي نوقف بطريقه صحيحه، فبالتالي ده يوفق. اذا كل شيء يحتاج الى تعب. ولذلك قال الله: واصبر نفسك مع من الذين يدعون ربهم. يدعون ربهم، الدعاء هنا يتضمن ايضا معنى العباده، يعبدون ربهم ويدعون ربهم بالغداة والعشي، أي نهارا ومساء. إذا طول حياتهم مرتبطين بمين؟ بالله عز وجل. ودي ملمح من ملامح الناس اللي في الدعوة، إن حياتهم كلها طاعة لله، طاعة لله. فلو بدا منهم شيء أو عنا منهم شيء فاصبر، لأنهم أهل طاعة. الناس طول النهار والليل بيعبد ربنا عز وجل. اذا لو واحد اغلط لك في القول، لو واحد اغلط في القول لك او واحد قال لك اي حاجه، اصبر واعصي، اصبر واعصي. يبقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تقول: قابلته ليل نهار، اي قابلته ايه؟ طول اليوم، طول اليوم. فالظرف إذا قوبل فإنه يعني الدومومة، الظرف إذا قوبل فإنه يعني الديمومة. ولذلك بيسموا ده التركيب الظرفي المركب أو ظرف مركب. الظرف المركب إذا قوبل يعني الديمومة. أقول: قابلته ليل نهار، قابلته صبح مساء، إذا معنى إيه؟ الديمومة والاستمرار. إذا حال المؤمنين بتوع الدعوة إن ليلهم ونهارهم في طاعة الله، ليلهم ونهارهم في طاعة الله. يبقى أنت لو ما كانش ليلك ونهار في طاعة الله إذا لست جديرا بحمل الدعوة. إزاي تكون متكرفي في طاعة الله؟ إزاي يكون عملي في المحل في طاعة الله؟ إزاي يكون عملي في المستشفى في طاعة الله؟ عملي في المصنع في طاعة الله؟ وجودك في بيتك في طاعة الله، زواجك في طاعة الله، طلاقك زوجتك في طاعة الله، إنجابك الأولاد في طاعة الله، لبسك في طاعة الله، كلامك في طاعة الله، مشيك في طاعة الله، نومك في طاعة الله، شربك في طاعة الله، صلحك في طاعة الله، عدائك في طاعة الله، عطائك في طاعة الله، منعك في طاعة الله، حياتك كلها في طاعة الله. قال الله تعالى عن نبيه وخليل إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. وقد أمر الله تعالى نبيه مصطفاه أن يتبع ملة إبراهيم التي من مفرداتها أن تكون الحياة جميعا لله. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إيه ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم إن الحياة كلها تكون لمين؟ لله، تكون لله. طب أنا لما أربط يومي كله بربنا سبحانه وتعالى، هل أبتغي بذلك السمعة من أحد؟ أو المقام من أحد؟ أو العطاء من أحد؟ لا أفعل ذلك لا تسميعا ولا رياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. إذا أجعل يوم كله لله ابتغاء وجه الله. والذي يخرج عنه الجداول ده مش كويس، لأن هو الأول اليومين الأوليين قلت لكم هذا الكلام من قبل. هل صليت في جماعة؟ هل قرأت القرآن؟ هل وصلت الرحم؟ هل زرت مريضا؟ هل صدقت الصدقة؟ هل 30 هلهلة كده؟ هيقعد يهلهل نفسه من الهلاهل دي ماشي؟ هل وبعدين بقى في درجة 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10، 0 من 10. يبقى النهارده المستوى العام اخذت مثلا 78%، يبقى جيد جدا، جيد جدا. فثاني يوم مستوى بقى هيتحسن شوية بقى يشد حلو حبتين بقى 10 10 المستوى امتياز. النهارده جبت امتياز كويس قوي. طب ثالث يوم ورابع يوم خامس يوم بعد كده يا اخوانا المساء تصبح مساء ايه؟ آلية. هتصبح حالة. يصبح حال ان هو ما يظبطش الا على الجدول. ما يظبطش الا على ايه؟ الا على الجدول. طيب الاده والامر ان بعض الاخوه اللي بيسموا نفسهم مربين يقول كل واحد يجيب الجدول بتاعه. طبعا بقى زي بالظبط زي النائب اللي بيودي للصف ده ايه؟ التقييم بتاع الحالات. والاخ المرات ده يمسك بقى الجدول كده. انت امبارح جبت جيد جدا كويس، النهارده امتياز، بس اليوم اللي قبليه جايب مقبول وحش جدا، مستوى سيء. وعلى فكره انت بتدهور احوالك، ولذلك لابد تتربى من جديد. واخد بالك ازاي؟ واحنا هنعمل لك كده برنامج صغير للتربيه عشان ترتاح. واخد بالك ازاي؟ قل سبحان الله 1000 مره، وقول لا اله الا الله 1000 مره. ولابد كل يوم تقرا 10 اجزاء، ولابد تقيم الليل لمده اسبوع من بعد العشاء صلاه الفجر عشان تقدر تنتقي نفسك. وبعد كده انا عاوز تقيم اسبوع ده، هتعمل ايه بقى بعد البرنامج ده؟ طبعا الاخ بقى يقيم اسبوع بقى من كده ويعمل كلام تقريبا. ايوه شو بقى؟ لما انت نفذت البرنامج التربوي احوالك ابدا بعد. ايه الكلام ده؟ الكلام ده في قمه الفساد. نحن نريد ان تجعل من نفسك على نفسك رقيبا. ان تجعل من نفسك على نفسك رقيبا. قال الله: بل الانسان على نفسه بصيره. بل الانسان على نفسه بصيره، وقال: وكل انسان الزمناه. شوف الضمير يعود على مين؟ الزمناه هو. الزمناه. وطائره يعود على مين؟ وبعدين في عنقه على مين؟ ونجع له يوم القيامة له على مين؟ وبعدين يلقاه على مين؟ ربما تراجع على مين؟ على الشخص. على الشخص. فالإسلام حريص على انتشالك. ولذلك العجيب إن كثير من خطاب الشرع موجه لمين؟ للمكلف. عشان المكلف ده يرتقي بالشرع. حتى احنا بنسمي كده، بيسمي كده التكليف خطاب الله تعالى للمكلفين على وجه كذا او كذا او كذا، للمكلفين. المكلف الانسان. الانسان ده قيمه، ولكن لن يكون قيمه الا بالشرع. اذا لابد ان ترقي ضميرك، ولابد ان تهذب طبعك، ولابد ان تجعل الرقيب من نفسك على نفسك. ولذلك الاخلاص يكون في ذاتك انت وجدانك. فلا يدرب احد احدا على الاخلاص، ولكن يرشد الناس بعضهم بعضا الى المواطن التي يتجنبوها، وبتجنبها يحدث الخير. يبقى الناس المؤمنين دول اللي حاملين الدعوه دول، الغلابه اللي حاملين الدعوه دول، لهم صفتين. الصفة الأولانية إن هم مقيمين على طاعة الله ليل نهار، حتى نومهم وشربهم وأكلهم وكل حياتهم مربوطة بتاعة ربنا. الحاجة الثانية إن هم ناس مخلصين. طب فين الإخلاص؟ يريدون وجهه. يريدون وجهه. طبعا المفسرون لهم كلام كثير في معنى الوجه، ولكن القول الصحيح يريدون وجهه حقيقة. نثبت الوجه صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذاتية لله عز وجل. وهذه الصفة إثباتها يتضمن المعاني التي يذكرها المفسرون. يريدون وجه الثواب، أي الإخلاص، إلى غير ذلك. إذا هؤلاء المؤمنون لهم صفتان، نمرة واحد أنهم أهل طاعة، اثنين أهل إيه؟ أهل إخلاص. إذا أرباب الدعوة، الناس الأتباع في الدعوة، إذا لم يتصلوا بهاتين الصفتين بإشكال، يبقى دعوة فاشلة. إنهم نمرة واحد أهل طاعة، اثنين أهل إيه؟ أهل إخلاص. ففي هناك إخوة هنا في المنصورة، وأنا عارفكم، أنا أدعو من الله إن ربنا يجعل قلبي في قلبه، ومظهر جدا حد يعرفه. أنا أعلمه تماما،
وحد يا رب وبقول الناس دول جزمتهم لو يقبلوا ان انا ابوس جزمتهم وده قرب ذاكر الله يبقى جزاهم الله خير. بس هما بيرضوش. واتعجب ازاي الناس يجوا اللي يسر جزمه الشيخ واللي يبوس ايد الشيخ. لا ده هو استحق بذلك مني وموجودين ومعروفين مش حد هيعرف عنهم حاجه. اذا صفتان في الاتباع، الاولانيه انهم اهل طاعه، اثنين انهم اهل اخلاص. جبت الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل يدعون ربهم بالغداة والعشي وبعدين يريدون ايه؟ وجه. طيب شوف بعد كده الامر، يبقى الامر الاول واتل ما اوحي اليك، الامر الثاني واصبر نفسك، الامر الثالث وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا دي الدعوة إلى الله عز وجل لعموم الخلق. إذا بعد ما أنا مسكت نفسي واتل ما أوحي إليك، تعرفت الحق وتعلمت الحق وصبرت نفسي مع الطائفة المؤمنة التي تحمل الحق، إيه اللي حصل؟ بدأت أدعو إلى الله عز وجل عموم الناس. دعوت عموم الناس إلى الله، قلت لهم تعالوا التزموا الحق الذي أنزله الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فانظر الى ذي الاوامر تجد انها مرتبه. يبقى واتل ما اوحي اليك، يبقى الاول نفسك، اول نفسك. نمره اثنين انت واخوانك. نمره ثلاثه انت وعموم الناس. جبت الكلام ده منين؟ اهو واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. يبقى انت ثبت نفسك وكن اماما، وبعدين واصبر نفسك مع الذين، يبقى انت ومين؟ واخوانك. انت واخوانك في هناك علاقه ايمانيه وفي رحم وفي حب وفي اخلاص وفي موده. طب مين الناس اللي انت تحتك بهم وتخالطهم؟ فيهم صفتان، الاوليه انهم اهل ايه؟ طاعه. اثنين انهم اهل ايه؟ اخلاص. طيب بعد ما حققت المستوى الثاني نطلع على المستوى الثالث اللي هو ايه؟ وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه بقى؟ لان لا يكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. طب والناس المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان ربنا سبحانه وتعالى عد لهم بقى الجنات والفردوس وما الى ذلك. اذا دي ثلاث اوامر، ثلاث اوامر. واضحه الاوامر دي يا اخوانا؟ واضحه الاوامر دي؟ وشوف كيف ان الله تعالى رتبها ترتيبا عجيبا. اذا الاول واتل ما اوحي اليك، المستوى الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يبقى البيئه الايمانيه تخالط نفسك وتنقع نفسك في وسط البيئه الايمانيه، لان الداعي الى الله اذا لم يوجد في البيئه الايمانيه قد تضعف دعوته وقد يقل ايمانه. لابد ان الانسان القدوه او الامام لا يبتعد ابدا عن البيئه الايمانيه، يكون في قلبها في وسطها. وده كلام ربي عز وجل. طب حققت المستوى الثاني، اطلع المستوى الثالث اللي هو الايه؟ الابلاغ العام. الابلاغ العام عموم الدعوه، دعوه الخلق الى الله عز وجل، وبيان ان الامر يحتاج الى المفاصله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب نشوف بقى النواهي بقى. النواهي قال الله تبارك وتعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب ده مع الأتباع المؤمنين الإخوان أهل الطاعة والإخلاص. لا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم لدرجة إن عينك لابد أن تثبت عليهم. ولذلك يستعار النظر للاهتمام والرعاية، يستعار النظر للاهتمام والرعاية. اللي يبص لي ابص له. يعني ايه اللي يبص لي ابص له؟ يعني اللي يرعاني ارعاه، واللي يهتم بيا اهتم به. وهذا المعنى البلاغي فسر به بعض المفسرين خطأ خطأ قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، اي على رعايتي. على رعايته. لا، العين هي العين، ويمكن أن يكون من معانيها ومقتضاها إثبات الرعاية. فنحن نثبت المعنى العظيم ونثبت أيضا بعض لوازمه ومقتضاه. فهناك المعنى وهناك لازم المعنى. فالذي يثبت لازم المعنى من غير أن يثبت المعنى هذا ضلال في الاعتقاد. يعني بيقول إن الاستواء هو التمكن، هذا خطأ، تفسيره خطأ، لأن الاستواء هو الاستعلاء، العلو والارتفاع، هذا هو المعنى. ويمكن أن يكون من لازم هذا المعنى التمكن وغير ذلك، ولكن لابد من إثبات المعنى العظيم. زي مثلا فلان طويل سيفه، طويل سيفه، ايه معنى طول السيف؟ سيفه طويل، ده المعنى. طب ايه لازم المعنى؟ انه ايه؟ انه طويل. ما ينفعش واحد قزم يشتل سيف 3 أمتار، ولكن لو واحد 3 أمتار اشتل سيف 3 أمتار هذه مقبولة. فلما يقال فلان طويل سيفه فلازم المعنى انه طويل، ولكن المعنى اثبات الطول الى ماذا؟ الى السيف. اذا اولا في باب الاسماء والصفات ان نثبت المعنى العظيم، اثنين ان نثبت لازم هذا المعنى. بعض المنحرفين في هذا الباب يثبت لازم المعنى ولا يثبت الايه؟ المعنى. واضح يا اخواني؟ بعض الناس يثبتون لازم المعنى ولكن لا يثبتون ليه المعنى. اليد، يقول لك اليد بمعنى القدرة، هذا خطأ، هذا تفسير لللفظ بلازم معناه ولكن ليس إثباتا للمعنى. فتفسير اليد بالقدرة ليس هذا تفسير اللفظ، ولكن هذا إثبات معنى المعنى. ولكن اليد بمعنى اليد، اليد بمعنى اليد، يد حقيقية لا يعلم كنهاها إلا الله، ولا ينبغي لنا أن نخوض في هذا الأمر، ولكن نثبت أن لله تعالى يدا حقيقية. ومن لازم إثبات اليد القوة والقدرة والعطاء والكرم والسخاء. إذا ده كله إيه؟ لازم، لازم. فقوله سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم، هذا حث، حث أن يرعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغفل عنهم، ينظر إلى حاجاتهم، ينظر إلى مشاكلهم، يتفقدهم ولا ينصرف عنهم، يريد زينة الحياة الدنيا. قلت لكم بأن المقصود في زينة الحياة الدنيا علية القوم وطلب رضاهم. الناس الكبار دول يعني كيف ترضاه؟ هتخلوهم يطعنك ازاي؟ امر صعب جدا، امر صعب. اذا التزم بالقيمه ودع الزينه. القيمه اللي هم الناس الغلبه دول، اخبر نفسك معهم، ها، ولا تلتفت عنهم، لانك اذا التفت عنهم نظرت الى من؟ الى الملأ، وهم الزينه. طيب النهي الثاني قوله سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حاول أن تتأمل هذا النهي، ولا تطع من، أي الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يا إلهي، تشعر بأن صد القلب عن تلقي الحق ده أمر من الله عز وجل. إن واحد قلبه ينغلق عن قبول الحق ده من الله، من الله. ولذلك قال الله تعالى في اليهود والمنافقين أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذا طهارة القلب من الله ورجس القلب من الله أيضا. إذا إذا أردت أن يكون قلبك نظيفا تعمل إيه؟ اجتهد في دعاء الله عز وجل. ده معنى جميل جدا. بعض الناس يقول لك أنا قلب حاسس إن فيه أوساخ وأدران، يقول لك اقرأ القرآن وعليك بالأذكار وقيام الليل. الله، دي كل أسباب جميلة، ولكن أين الدعاء؟ فطهارة القلب عطاء من الله، والله تعالى لا يعطي عطاءه إلا بالدعاء. طهارة القلب عطاء من الله، زي العلم، زي العلم وزي الأخلاق. الأخلاق عطاء من ربنا، والعلم عطاء من الله، وزي الأولاد عطاء من الله، وزي التوفيق عطاء من الله، والهداية عطاء من الله. فإذا أردت عطية الله فكن لله. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا لما تشعر أن قلبك مصروف عن الخير، مصروف عن الحق، مستغلق عن قبول الخير، تعمل إيه؟ اجتهد في الدعاء بقى، اجتهد في الدعاء، استأذن يا رب، مش زي أنت يا رب بقى، قلبي لو مت بهذه الصورة يا رب هكون من حطب جهنم، يا رب ما تفرحنيش قدام الناس يا رب، ده أنت جعلتنا مصروف في الدنيا، ما جيت بقى وسكت تفضحني يا رب بقى. يا رب فأنا عشمان وطمعان، وأرجو عفوك وكرمك وجودك وتفضلك. ومن جملة ما تتفضل به على عبدك المسكين أرجو طاهر قلبك. إيه كثير في السجود، وربنا خير لك سجود كثير، جعل السجود أكثر من الركوع، وجعل لك حظة الليل، وجعل لك نوافل، يعني حظك في النوافل اللي بينك وبين ربك أكثر من حظك في صلاة الجماعة، مش كده؟ ليه المساله دي؟ ليه انت مرتبط بصلاه الجماعه بالامام لو قصر او طول، لكن بينك وبين ربك بقى طول براحتك، صل الظهر، صل الظهر ركعتين واربعه وسته وثمانيه، قيام الليل ممكن تصلي اثنين واربعه وسته وثمانيه واثناشر. الله كم ركعه دلوقتي؟ ركعات كتير. طيب عندنا سنه الصبح ركعتين، وعندنا سنه الظهر ممكن اربعه واربعه، اربعه واثنين، اثنين واثنين، كتير جدا وما شاء الله. طب العصر اربعه لمن شاء، طب المغرب اثنين قبل كده لمن شاء واثنين بعد كده، طب والعشاء اثنين بعد كده. الله، اذا عندنا سنن كتيره جدا، سنن كتير. طب فين حظ ربنا بقى في السجود؟ سجود كتير جدا، وربنا قال هسجد واقترب. اذا هناك علاقات بين السجود والايه؟ والقرب الى الله عز وجل. طب ما انت لو انت محتاج حاجه ما تسال ربنا، اسال الله عز وجل، اسال الله عز وجل يعطيك، اسال الله تعالى يعطيك. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. إذا دلوقتي طهارة القلب عطاء من الله لا ينال إلا بالدعاء. يا رب طهر قلبي، يا رب اربط على قلبي، يا رب ثبت قلبي، يا رب صفي قلبي، يا رب اغسل قلبي. ده كله موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا إله العالمين. النبي كان بيقول الكلام ده. طب أنت كم مرة قلت الدعاء؟ فانت لو قلت لاخيك: يا اخي ادعو الله ان ربنا يثبتك على الحق، فلا تبص لك كده شفرا، يقول لك: انت شايفني يعني ظن ولا منحرف؟ والكلمه تسخن من اخوه من دول ولا منتكس؟ الله، ايه المشكله؟ فاذا كان سيدنا ابراهيم كان بيقول: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، حد مره دعا هذا الدعاء: يا رب جنبني وذريتي عباده في الاصنام؟ حد دعا هذا الدعاء؟ مفيش. احنا عندنا كبر حتى في الدعاء، عندنا كبر حتى في الدعاء، وليس عندنا ادب في الدعاء، لا نلح في دعاء اصلا، لا نلح في دعاء. اما بندعو دعاء يعني بالاربع ساعات وتشعر بانه دعاء سمج لا روح فيه ولا غناء، مقروء كده محفوظ، واللي بيتقال السنه دي هو اللي اتقال السنه اللي فاتت، واللي قبل قبلها واللي قبل قبلها، زي اللي بيقرا في جورنان. او تجد ان الدعاء ليس فيه الرجاء، ليس فيه الحاح، الالحاح. النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره قال: يا رسول الله، ارايت سكوتك بين القراءه والتكبير ماذا اقول؟ ارايت سكوتك بين القراءه والتكبير ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، اسكت شويه. أبو هريرة بقى ما بيفوتش كل حاجة بيرصدها بيسأل فيه من رحلاتنا. لو احنا كنا في عهد الصحابة كنا ضيعنا كتير جدا من السنن. كان ما يسأل براحته، كان ما يجيب إلا عليه ولا براحته يا أخي، وكل حاجة بيسأل فيه لا كان ما يسأل براحته. أبو هريرة بقى سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين الخراج والتكبير ماذا تقول؟ إنني علم أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب. النبي يقول الكلام ده، باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شيخ الاسلام ابن تيميه له كلام جيد في هذه المساله. ليه قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ قال لك لان المعصيه بتعمل حراره في القلب، والطاعه والتوبه بتعمل بروده في القلب. فالإنسان إذا ارتكب معصية فهو في حاجة إلى برد الطاعة وثلج العفو والمغفرة، فينزل ذلك على القلب كما ينزل الايه؟ كما ينزل الثلج على الايه؟ على النار أو نحوه فيطفئها. إذا الإنسان في حاجة إلى التوبة، في حاجة إلى الطاعة. لما تيجي تعمل معصية تجد تتلجف وتترعش وتجد بتنتفض، ده الإنسان المؤمن، وتجد يعني قلبك في حرارة. طب لما تتوب إلى الله وتستغفر الله وترجع إلى الله وتؤوب وتنوب وتنيب، إيه اللي بيحصل؟ يغسل هذا الأمر من قلبك. إذا أنت في حاجة إلى ذلك الأمر. إذا ولا تطع من أغفلنا. إن الألف دي هي الفاعل، هي الفاعل. وانظر لم يقل غفلنا ولكن أغفلنا، فعزي هذا الفعل بماذا؟ بالهمزة. أغفلنا قلبه، لأن غافل، غافل فعل لازم، غفل، غفل الرجل انتهت الجملة، غفل الرجل انتهت الجملة. لكن لما أقول أغفل الرجل يبقى لابد من وجود ايه؟ مفعول. يبقى الفعل اللازم ده هو اللي هو ما فيش فيه مفعول، ممكن نخليه ينصب مفعول نحط له همزة، نحط له همزة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر منه سبحانه. ولا تطع من أغفلنا. أغفلنا إيه؟ أغفلنا إيه؟ قلبه عن ذكرنا. شوف عن ذكرنا، يبقى أغفلنا وذكرنا. تشعر ده حرمان، تشعر ما هنا هذا حرمان. إذا المؤمن إذا حرم، إذا حرم ذكر الله إذا ده عقوبة من الله. الكافر محروم عن ذكر الله عز وجل. يوم ما تسمع القرآن تنسجل سماع القرآن، وتسمع القرآن تنفعل بالقرآن، وتسمع الشرع تعمل بالشرع، إذا أنت موفق. لكن تسمع القرآن كأنه هو حواديت، والشرع ينزل على قلبك كأنه هو يعني أمر، كأنه مثلا قصص رستم والسندياط، اعلم بأنك على ضلالة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب واحد ربنا صرف عن الحق وأفل قلبه عن الحق، ولم يرد الله أن يطهر قلبه لتلقي الحق، فصار صدره ضيقا حرجا كأنما صار في السماء. يبقى رجل ده هيتبع الشرع ولا يتبع هواه؟ هيتبع هواه. وده قال واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا أي كان مفرطا في الحق، فهو لا ينقاد الحق. إذا متبع هواه لا ينقاد الحق. إذا من جملة الناس الذين لم يوفقهم الله تعالى إلى الحق فهم زينة الدنيا، فهم زينة الدنيا، يحولون بين الناس وربهم، هم إلب على أولياء الله لهم عند القتال. نمرة واحد أغفل الله تعالى قلوبهم عن ذكر. اثنين متبعون لأهوائهم. ثلاثة مفرطون في الحق، مفرطون في الحق
بثلاث صفات لهم. إذا جاءت عرفنا أهل الصد عن سبيل الله، وعرفنا أهل سبيل الله، أهل سبيل الله لهم صفتان، نمرة واحد أنهم إيه؟ أهل طاعة، اثنين أهل إخلاص. طيب الذين يصدون عن سبيل الله لهم ثلاث صفات: أن الله تعالى أغفل قلوبهم عن ذكره فلا قلب لهم، مش عندهم قلب، ليس عندهم قلب، فقلوبهم غير مهدية بهدى الله. الأمر الثاني أنهم يتبعون أهواءهم، يركبون هواهم في كل شيء، مفيش عندهم تحكم، كل حاجة يعوزها يعملها، كل حاجة يعوزها يعملها، كل حاجة يعملها، يتبعون أهواءهم. الحاجة الثالثة أنهم مفرطون في الحق. إذا هذه الآيات مع وجازتها بينت لنا منهجا فريدا، منهج يلتزم به الدعاء. نمرة 2 بين صفات المدعوين الذين ينبغي أن يخالطهم الدعاء وأن يقربهم. نمرة 3 بين صفات أعداء الدعوة الذين ينبغي أن نحذرهم وأن نجتنبهم. ما رأيكم في هذه الآيات؟ أظنها واضحة جدا. يبقى العمل، يبقى العمل. نحن نريد ان انت تروح البيت تمسك ورقه وقلم بقى وايه وتحط النقاط دي وتخليها قدامك كده منهج تمشي عليه. انت مين بالضبط؟ داعي ولا مدعو؟ وطبعا صفات المدعوين ديت لابد ان تكون متحققه من بدايه اول اثنين في الدعوه، يعني لابد ان يكون هو اعظم الناس تمساكا بالحق وطاعه لله، ولابد ان يكون من اكثر الناس اخلاصا لله عز وجل. لو في هناك اي استفسار، وان شاء الله يعني في هناك بعض الاقتراحات ساقولها لكم ولكن في نهايه المجلس.